الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الإدارة، والذي سيكون بعنوان الرقابة واتخاذ القرار. عزيزي الطالب، في هذا اليوم عليك أن تحقق الأهداف التالية: أولا، التعرف على مفهوم الرقابة. ثانيا، التعرف على أهمية الرقابة. ثالثا، التعرف على الخطوات الرئيسية في عملية الرقابة. رابعا، التعرف على تصنيف الرقابة، ثم التعرف على أساليب الرقابة وخصائص نظام الرقابة الفعال، ثم التعرف على مفهوم القرار، والتعرف كذلك على مراحل صناعة القرار، والتعرف على العوامل الشخصية المؤثرة في صنع القرار، ثم التعرف على عناصر القرار، والتعرف على تصنيفات القرار، التعرف كذلك على أنماط صناعة القرار، وقبل الأخير التعرف على الأدوات والأساليب الفنية المساعدة في صناعة القرار، وأخيرا التعرف على كيفية تحسين فاعلية القرار. أعزائي الطلاب، أولا، مفهوم الرقابة. تمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية، وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات. وهناك عدة مراحل لعملية الرقابة. تتكون عملية الرقابة من مجموعة من الخطوات الرئيسية: أولا، تحديد المعايير، والمعيار المقصود به هنا هو رقم أو مستوى جودة نسعى إلى تحقيقه، وتختلف المعايير من منظمة إلى أخرى. وأهم المعايير المستخدمة هو معيار الوقت أو الكم أو الكيف أو التكلفة أو المعيار السلوكي أو معيار الربح. المرحلة الثانية من مراحل الرقابة هي قياس الأداء، ويقصد بقياس الأداء هنا قياس الأداء الفعلي بطريقة مستمرة لتحقيق أو لتقدير ما إذا كان الأداء متفقا مع المعيار، وقد يكون القياس شاملا أو بالعينة. ثم مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط، وتتضمن هذه المرحلة مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط. وهنا نصل إلى ثلاث خيارات: الخيار الأول، أن يكون هناك توافق بين الأداء الفعلي مع المعياري، وهنا لا توجد أي انحرافات في الأداء. والمعيار الآخر، أن يكون الأداء جيد ويفوق المعيار المخطط له، ويكون هنا الانحراف موجب. وآخرها، أن يكون الأداء سلبي، وهو أن يكون الأداء أقل بكثير من المعيار. وإذا أردت عزيزي الطالب أن تحلل أسباب انحراف أو أسباب الانحرافات وما ينبغي عليك اتخاذه، فهناك شكل ينبغي أن تتصوره. هذا الشكل يتضمن أولا تحديد المعيار، ثم تحديد المقياس أو مقياس الأداء، ثم مقارنة الأداء الفعلي بالمعيار. وعند المقارنة نجد أن هناك مجموعة من الانحرافات، فإننا نقوم بتقييم وتحليل هذه الانحرافات. فقد يكون الانحراف إما سالب أو موجب أو أن يكون مطابق. قد يكون الانحراف أيضا هذا الناتج بسبب المعيار أو بسبب العاملين أو بسبب الظروف المحيطة بالمنظمة، أو أن يكون أيضا مشترك بين أكثر من عامل. إذن أبنائي الطلاب، وإذا أردتم أن تتعرفوا على أنواع الرقابة فإنكم ستجدون في الكتاب في الصفحة 235 جدولا يوضح تصنيف الرقابة. فالرقابة تنقسم من حيث الزمن إلى رقابة سابقة ورقابة إدارية ورقابة لاحقة والرقابة المتعددة. الرقابة السابقة وهي الرقابة التي تتم قبل إنجاز العمل، والرقابة الإدارية الجارية هي الرقابة المتزامنة مع العمل وتمارس أثناء عمليات التحويل أي القيام بالعمل، والرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تمارس بعد إنجاز العمل. ونظام الرقابة المتعدد وهو النظام الذي يعتمد على المزج بين أكثر من الأسلوب من الأساليب السابقة. وهناك أيضا التقسيم على أساس الجهة التي تقوم بالرقابة، فهناك رقابة داخلية تتم الرقابة الداخلية في قيام المنظمة بمراقبة عملياتها ونشاطها بواسطة أجهزة داخلية سواء كانت متمثلة في قسم أو في إدارة. وهناك أيضا الرقابة الخارجية، ونقصد بالرقابة الخارجية هو نوع من أنواع الرقابة يتمثل في مجموعة من الأجهزة تكون خارج المنظمة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاسبون القانونيون. وتصنف كذلك الرقابة أبناء الطلاب على أساس مجال الاستخدام، فهناك الرقابة على أجهزة الإدارة العامة، وهناك الرقابة على نشاطات إدارة الأعمال. وكذلك يمكن تصنيف الرقابة على أساس التنظيم، فهناك رقابة مفاجئة، وهناك رقابة دورية، وهناك رقابة مستمرة. الرقابة المفاجئة وتتم دون إشعار مسبق وبصورة مفاجئة، أما الرقابة الدورية وهي من النشاطات المحددة مواعيدها مسبقا وتتضمن الجولات التفتيشية الدورية. أما الرقابة المستمرة هي تتمثل في النشاطات ذات الطابع المتكرر وتهدف إلى تحقيق نوع من الرقابة الدائمة من يوم إلى آخر. وهناك أشكال مختلفة أيضا من الرقابة. عندنا الرقابة البيروقراطية وتتسم بالرسمية وتمارس عادة ضمن التنظيم الميكانيكي، والنظام غير البيروقراطية أو اللارسمية وعادة تمارس ضمن التنظيم العضوي. وهذا النوع من الرقابة يعتمد على أعراف الجماعة والرقابة الذاتية. وهناك أيضا نوعا آخر وهو الرقابة الاستراتيجية، وهي الرقابة التي تعني مراقبة أو خضوع الرسالة والأهداف والاستراتيجيات للرقابة الإدارية. هناك أيضا أبناء الطلاب مجموعة من أساليب الرقابة، حتى تتعدد هذه الأساليب من حيث شموليتها ودقتها وتختلف من منظمة إلى أخرى. فهناك أسلوب الرقابة بالاستثناء، ويتضمن هذا الأسلوب التركيز ويتم فيها المراجعة على الأخطاء المهمة، ثم الأساليب التقليدية في الرقابة وتتضمن مجموعة من الخطوات ومنها الملاحظة الشخصية والتقارير والموازنات التقديرية بأنواعها ونقطة التعادل، وأيضا أساليب الرقابة المتخصصة وتتضمن أيضا مجموعة من الرقابة كتصميم المعلومات وخريطة جانت وطريقة المسار الحرج. وأيضا هناك أسلوب الرقابة الشاملة، ويتضمن كذلك قياس الربح والخسارة والعائد على الاستثمار والنسب المالية ورقابة المجالات الرئيسية والتدقيق سواء كان هذا التدقيق داخليا أو خارجيا. بعد أن تعرفنا أبناء الطلاب على أنواع الرقابة وتصنيفاتها، يقودنا إلى سؤال آخر: هل الرقابة عملية مهمة أو غير مهمة؟ إن الرقابة أبناء الطلاب مهمة لعدة أسباب، كونها عامل أساسي في منع حدوث الأخطاء، وكونها تؤكد على حسن سير العمل، وكذلك أيضا أنها تشجع من عملية النجاح الإداري. أبناء الطلاب، إذا أردنا أن نتعرف على خصائص نظام الرقابة الفعال، فهناك مجموعة من الخصائص يجب أن يتصف بها أي نظام رقابي فعال. أولى هذه الخصائص أن تكون هناك إجراءات رقابية مفهومة. أيضا يجب أن يساعد هذا النظام على السرعة في توصيل المعلومات والبيانات إلى متخذ القرار. ثم أيضا ينبغي أن تكون هذه الإجراءات الرقابية مقبولة من أعضاء المنظمة، وكذلك ينبغي أن توفر هذه الأساليب الرقابية في النفقات، وكذلك ينبغي أن تراعي هذه الرقابة قضية العامل الإنساني بين العاملين. وأيضا ينبغي أن تتصف هذه الرقابة الفعالة ويكون من سماتها المرونة وأيضا الموضوعية والواقعية، وكذلك ينبغي أن يكون هناك توقيت مناسب لعملية المراجعة، وينبغي أن يتصف هذا النظام الرقابي الفعال بأن يكون ملائما بحيث يتلائم النظام الرقابي مع طبيعة المنشأة وحجمها. فالمنشآت الصغيرة تقوم بأعمال غير معقدة، والمنشآت الكبيرة تقوم بأنشطة متعددة ومختلفة أكثر من المنشآت الصغيرة. أبنائي الطلاب، ننتقل سويا إلى موضوع اتخاذ القرار. فاتخاذ القرار أهم شرط في هذه العملية أن يكون هناك أكثر من بديل حتى نسمي هذه العملية عملية اتخاذ قرار. إذن صناعة القرار هي الاختيار الواعي لبديل بين مجموعة من البدائل لحل مشكلة معينة. فإذا كان لدينا بديلا واحدا فلا تسمى هذه العملية عملية اتخاذ قرار. وهناك أبنائي الطلاب عدة مداخل لصناعة القرار. هناك المدخل التقليدي أو ما يسمى بالمدخل العقلاني، ويفترض هذا المدخل أن المدراء يتصفون بالموضوعية والرشد، أي لا يتأثرون بالعوامل الذاتية ويمتلكون المعلومات الكاملة، وأنهم دائما يتخذون القرار الذي فيه أقصى فائدة للمنظمة. أما المدخل الثاني فهو المدخل الإداري، ويقوم هذا المدخل على افتراض أن القرارات لا تصنع دائما بالرشد والمنطقية الكاملة، أي أنها تتأثر بالعوامل الذاتية والشخصية لصانع القرار، وأن المديرون وهم يصنعون القرارات لا يمتلكون معلومات كاملة ودقيقة عن موضوع القرار، وأنهم دائما يسعون لتحقيق عائد مرضي وليس أقصى عائد. ومن رواد هذا المدخل سيمون. أبنائي الطلاب، هناك مجموعة من المراحل لعملية اتخاذ القرار. أولى هذه المراحل هي تحديد المشكلة بدقة. إذا أردنا أن نعرف المشكلة، فالمشكلة هي وضع أو حالة تحدث عندما يوجد اختلاف بين الوضع الحالي وبين الوضع المرغوب فيه. ومن خلال تحديد المشكلة أبنائي الطلاب تكون الإدارة قد خطت المرحلة أو الخطوة الأولى والمهمة في مرحلة حل المشكلة وتقليص العوائق أمامها. ومن المهم جدا أن يميز المدير بين أعراض المشكلة والمشكلة نفسها. إذن الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية، وهي وضع بدائل ممكنة لحل المشكلة. والمدراء في هذه المرحلة لا يملكون مطلق الحرية في تحديد واختيار الحلول الممكنة لوجود مجموعة من العوامل، سواء كانت هذه العوامل إنسانية أو مادية أو تكنولوجية أو اقتصادية أو أدبية أو أخلاقية أو سياسية. وهذا يقودنا كذلك أبنائي الطلاب إلى الخطوة الثالثة، والخطوة الثالثة هي اختيار أفضل بديل بعد إجراء التقييم للبدائل المتاحة. ويكون دراسة البدائل من خلال دراسة التأثيرات المحتملة لكل بديل. أيضا أبنائي الطلاب دراسة مدى تحقيق كل بديل لأهداف المنظمة. وبهذا نكون قد استطعنا أن نحلل جميع البيانات والمعلومات لكل بديل من البدائل حتى تساعدنا هذه المعلومات وهذه البيانات على اختيار البديل الأمثل. وبعد ذلك ننتقل أبنائي الطلاب إلى المرحلة الرابعة، وهي تطبيق البديل المختار. وتعتبر هذه المرحلة مهمة جدا في عملية صناعة القرار، وتمثل بداية الحل الحقيقي للمشكلة. وآخر خطوة من خطوات اتخاذ القرار هي المتابعة وتقييم النتائج. بعد أن حددنا البديل الذي سيتم تطبيقه، فإن على الإدارة أن تجمع معلومات عن نتائج هذا التطبيق لتحديد تأثير البديل، فإذا تبين أن البديل لم ينجح في حل المشكلة فيمكن اختيار البديل الثاني أو الثالث، أو قد يكتشف المدراء أن المشكلة لم تحدد بشكل واضح. وهذا يقودنا أن نرجع من أول خطوة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. فإذا ما تبين أن البديل المطبق كان صحيحا وأن الخطأ يعود إلى عملية التطبيق، أو أن الوقت الكافي لم يأخذ حيزا كافيا للتطبيق. وهناك أبناء الطلاب مجموعة من العوامل الشخصية تؤثر في عملية صنع القرار. من هذه العوامل الشخصية، فالمدراء يختلفون في صفاتهم الشخصية، فهناك المدير المتحفظ، وهناك المدير المجازف، وهناك المدير المعتدل. وبناء على هذه الاختلافات تختلف عملية اتخاذ القرار من مدير إلى آخر. ثم هناك أيضا التصور والإدراك. إن الاختلاف في طبيعة التصور والإدراك بين المديرين قد يجعلهما ينظران لنفس الشيء نظرتين مختلفتين جذريا، وبالتالي تبنى القرارات بناء على هذا الأساس. ثم هناك أيضا الاختلاف أو العامل المؤثر من العوامل الشخصية، وهو القيم. إن قيم المدير أبناء الطلاب تؤثر بشكل قوي ومباشر على القرارات التي يصنعها. فالمدير ذو القيم المادية يختلف عن المدير ذو القيم الإنسانية. فالأول لا يفكر إلا في النتائج المادية، أما الثاني فيركز بدرجة أساسية على الجوانب الإنسانية. كذلك أبناء الطلاب درجة الذكاء، فيتختلف درجة الذكاء من مدير إلى آخر. فالمدير الذي يتمتع بدرجة عالية من الذكاء تكون قراراته أكثر فعالية. ثم أيضا التعليم والخبرة، كلما كان المدير متمتعا بتعليم وخبرة ومهارات كافية كلما أدت هذه الخبرات إلى قدرته على اتخاذ قرارات فعالة. أبناء الطلاب، إن عملية صنع القرار تتكون من مجموعة من العناصر، وهي صانع القرار، وقد يكون صانع القرار إما فردا أو مجموعة. ثانيا موضوع القرار، ويتطلب ذلك وجود مشكلة تتطلب الحل. ثم أهداف يراد تحقيقها، فغياب الهدف يعني غياب عنصر هام من عناصر عملية صناعة القرار. ثم يجب أن تتوفر مجموعة من البيانات والمعلومات، ومصادر هذه المعلومات التي تخدم صانع القرار قد تكون داخلية أو خارجية. ثم أبناء الطلاب لابد أيضا من توفر بدائل مناسبة يقتضي توفر بديلين على الأقل لاتخاذ القرار. كما قلنا سابقا أن عملية اتخاذ القرار يشترط فيها أن يكون هناك أكثر من بديل. ثم أيضا أبناء الطلاب التنبؤ، ونقصد بالتنبؤ هنا معرفة القرارات التي تتعامل مع المستقبل، وبالتالي فالتنبؤ يساعد المدير على استكشاف آفاق المستقبل. ثم أبناء الطلاب هناك قيود مرتبطة بصناعة القرار، ومصدر هذه القيود بدرجة أساسية هي البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية. أبناء الطلاب، إذا أردت أن تتعرف على تصنيف أو أنواع القرارات فيمكنك تصنيف القرارات بحسب أهميتها إلى قرارات استراتيجية، وهي القرارات التي تتصف بالأهمية والتعقيد والتأثير النوعي والدائم، وتتخذ من قبل الإدارة العليا وتأثيرها على المنظمة ككل. ثم هناك قرارات تشغيلية أو ما يسمى بالقرارات الروتينية، وتكون طبيعتها روتينية ومتكررة، وتأثيرها قصير المدى، وحجم الاستثمار فيها أيضا أبناء الطلاب ضعيف، وتتخذ هذه القرارات من قبل الإدارة الوسطى والإدارة المباشرة. ثم أبناء الطلاب هناك نوع آخر من أنواع القرارات، والتي يغلب عليها الجانب الرسمي، فهناك قرارات تنظيمية وقرارات شخصية. فالقرارات التنظيمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالمدير في حدود سلطته الرسمية في المنظمة، أما القرارات الشخصية فترتبط بالمدير كشخص أو كفرد أو كشخص أو فرد في المنظمة. وهناك أيضا تصنيف القرار بناء لإمكانية برمجتها، فهناك قرارات مبرمجة. القرارات المبرمجة أبناء الطلاب وتتسم بالتكرار وتعتمد على الخبرات الشخصية وليست بحاجة إلى جهد ذهني. أما القرارات غير المبرمجة وهي القرارات غير الروتينية وغير المتكررة كذلك، وتتطلب جهدا ذهنيا كبيرا، وتختلف القرارات أيضا لظروف صناعتها. فهناك قرارات التأكد التام فيعرف المدير فوائد وتكاليف ونمط كل بديل معرفة تامة، وهناك قرارات عدم التأكد التام لا تتوفر في هذه القرارات لدى المدير أي معلومات عن فوائد وتكاليف ومخاطر البديل المختار، وهناك قرارات حالة المخاطرة حيث يتوفر في هذا القرار للمدير مجموعة من المعلومات المناسبة والمعقولة عن فوائد وتكاليف ومخاطر كل بديل. وهناك أيضا قرارات على حسب العمل، فهناك قرارات إنتاجية وقرارات تمويلية وقرارات أيضا تسويقية وقرارات تختص إدارة الموارد البشرية وقرارات قرارات الشراء والتخزين. أبنائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على تصنيفات القرار فإننا ننتقل إلى أنماط صناعة القرار. وهنا لدينا مجموعة من الأنماط: النمط الفردي وهو انفراد المدير باتخاذ القرار، ثم النمط التشاوري فيلجأ المدير إلى المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار من حيث المشاركة، ثم نمط المشاركة ويلجأ المدير كذلك إلى المرؤوسين ليس فقط لأخذ المشورة ولكن لمشاركته أيضا في صناعة القرار، ثم نمط اللجان ويساهم هذا النمط ويساهم في هذا النمط أكثر من فرد في صناعة القرار، وكذلك أن هذه القرارات قد تستدعي اتخاذ لجان لدراستها وتحليلها وما يسمى بنوع من أنواع صناعة القرار ويسمى باللجان. وهناك مجموعة من الأدوات أبناء الطلاب والأساليب الفنية تساعدنا بدرجة رئيسية في عملية صناعة القرار. من هذه الأساليب والأدوات فيما يسمى لدينا بالتنبؤ وخارطة التعادل وشجرة القرارات والمحاكاة ونظرية صفوف الانتظار. وإذا أردت عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن تتعرف أو أن تزيد فاعلية اتخاذ القرار فينبغي أن تكون لديك مجموعة من المعلومات الكافية حول هذا القرار، وينبغي أن يقوم القرار على مجموعة من العوامل. ينبغي أن تكون القرارات مبنية على مبدأ المشاركة، وأيضا ينبغي أن تكون صلاحية اتخاذ القرار للمرؤوسين، كذلك ينبغي التحري والدقة والوضوح في كل مرحلة من مراحل صناعة القرار، وكذلك وضوح أكثر من بديل واحد لحل المشكلة، ثم يقودنا ذلك إلى الاستعانة بالأساليب السلوكية والكمية في عملية اتخاذ القرار، ثم العمل على تعديل القرار عند تغير الظروف والتغيرات البيئية التي تحصل للمنظمة، ثم أيضا التعلم من تجارب الماضي والاستفادة منها، كذلك ترك التردد جانبا عند عملية اتخاذ أي قرار، ثم إعطاء كل قرار حقه من الوقت الكافي لدراسته وتحليله، ثم الأخذ بالاعتبار انعكاس القرارات على الجوانب الإنسانية، ثم ضرورة متابعة تنفيذ القرارات، وأخيرا يقودنا أيضا إلى التجرد قدر الإمكان من المصالح الذاتية عند اتخاذ القرار. أبنائي الطلاب، نستخلص من هذا الموضوع أن الرقابة هي الوظيفة الرابعة للإدارة، ومفهومها يتبلور في تقييم النشاط الفعلي ومقارنته بالمخطط وتحديد الانحرافات ومعالجتها. ومراحل الرقابة هي تحديد المعيار، ثم قياس الأداء، ثم مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط، ثم تحليل أسباب الانحراف ومعالجتها. وتصنف الرقابة أبنائي الطلاب حسب أسس متعددة، منها الزمن والجهة والتنظيم الرقابي، وكذلك تتعدد أساليب الرقابة، أساليب الرقابة بالاستثناء والرقابة التقليدية والرقابة المتخصصة، ثم أسلوب الرقابة الشاملة. وكذلك أبنائي الطلاب ناقشنا في موضوع اليوم مفهوم القرار وصناعة القرار، ثم أوجزنا مراحل صناعة القرار وعناصر القرار وتصنيف القرارات، وأخيرا ما هي أهم الأدوات التي تساعد في صناعة القرار. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرات مادة مبادئ إدارة الأعمال، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله عز وجل. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.